هنالك في ظلال الفكر تاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان وفي هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، ما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ما زلنا مع هذا الحديث الجامع الماتع الرائع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي جاء في الصحيحين، وأنا أكرر ذكر الحديث في صدر كل حلقة عن عمد وعن قصد. الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد، وما حق العباد على الله جل وعلا؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. وقفنا في الحلقة الماضية، أو بدأنا في الحلقة الماضية الكلام عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وعلمنا بأنه ليس لمخلوق من حق على الله جل وعلا، بل هو محض رحمة الله جل وعلا بخلقه، بل هو محض منة وإحسان ونعمة من الله جل وعلا بخلقه، وإلا فليس هناك مخلوق له من حق بأن يوجب على الله جل وعلا من شيء، ولكن هو كمال صفات الكبير المتعال جل جلاله وتقدست أسماؤه. قلنا بأن الله جل وعلا يوجب على نفسه ما شاء، ولا يوجب الله جل وعلا على نفسه إلا كل كمال. فذكرنا في اللقاء السابق أن مما أوجبه الله جل وعلا على نفسه الرحمة، ووقفنا مع رحمة الله جل وعلا وقفة، والليلة بإذن الله جل وعلا نقف مع أمر آخر أوجبه الله جل وعلا على نفسه تمننا وتفضلا وإحسانا وإكراما وإنعاما منه على خلقه. أوجب الله جل وعلا على نفسه نصر المؤمنين. من الذي أوجب على الله جل وعلا هذا الأمر؟ لا أحد، ليس لأحد أن يوجب على الله شيء، ولكن نعم هذا محض كرم وفضل من الله جل وعلا. أوجب الله جل وعلا على نفسه نصر المؤمنين، فقال رب العالمين وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم، من آمن بالله جل وعلا حق الإيمان، من استقر الإيمان في قلبه وظهر على لسانه وعلى أعماله وعلى جوارحه وأركانه، من دان لله جل وعلا بإيمان صادق صحيح وبعقيدة صافية، وترجم هذه العقيدة إلى أعمال وإلى طاعات ظاهرة في عامة البدن، ذلك كان حق على الله جل وعلا أن ينصره الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة. أين هذه النصرة؟ للنصرة شروط وضوابط. قال الله جل وعلا في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا أردت نصرة الله جل وعلا ومعية الله جل وعلا الخاصة، إذا أردت تأييد الله جل وعلا لك، فعليك بالشرط، عليك بأن تأخذ بسبب النصرة وبسبب تحقيق النصرة التي أقره الله جل وعلا لخلقه في هذه الآية إن تنصروا الله ينصركم. يأتي جواب الشرط ولا محالة، إن تنصروا الله، كيف ننصر ربنا جل في علاه؟ ننصر الله جل وعلا بتحقيق التقوى، بأن نجعل بيننا وبين غضب الله جل وعلا ومقت الله جل وعلا وسخط الله جل وعلا ونار الله جل وعلا، نجعل بيننا وبين نار الله وقاية، سد منيع من الأعمال الصالحة، من الإيمان الصحيح السليم الراسخ. قال الله جل وعلا في كتابه ووعد الله جل وعلا عباده المؤمنين فقال وعد الله الذين آمنوا منكم. الوعد هنا لمن حقق الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو وعد الله جل وعلا. إذا حققنا الإيمان في قلوبنا، إن اعتمدت القلوب على الله جل وعلا فحسب، إن توكل العبد على ربه ومولاه مع أخذه بالأسباب المعينة على تحقيق النصر، إن اعتقد العبد في ربه ومولاه عقيدة صادقة صحيحة صافية وترجم هذه العقيدة إلى أعمال صالحة، والله تحقق وعد الله جل وعلا بالتمكين ولا محالة. لابد أن نأتمر أولا نأتمر بما أمر الله حتى يأتي النصر والتمكين، ننتهي عما نهى الله، نعظم حرمات الله، نقف عند حدود الله، نطبق شرع الله جل وعلا على أنفسنا ابتداء، وعلى من نعول، نتواصى فيما بيننا بالحق، نأمر بالمعروف بمعروف، ننهى عن المنكر بغير منكر، نتأدب بآداب النبي صلى الله عليه وسلم، نحسن من علاقاتنا بالله جل وعلا وبإخواننا. يجب أن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن يجعل كل واحد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وقدوة له في حياته. لابد وأن يرجع كل واحد منا إلى دينه وإلى شرع ربه جل وعلا قبل الكلام وقبل الإقدام بالأفعال. إذا حققنا تقوى الله جل وعلا في حياتنا بعد تحقيق الإيمان والعمل الصالح، والله جاءت النصرة وجاء التمكين من الله جل وعلا ولا محالة. فنحن نصدق كلام الله جل وعلا تصديقا يقيني ليس فيه مثقال ذرة من شك. إذن أولا حتى ننصر بإذن الله جل وعلا، حتى يرفع هذا الظلم على المسلمين في كل مكان، حتى ينتصر المسلمون في كل بقعة من بقاع الأرض، حتى تحكم الدماء، لابد وأن نعود أولا إلى طريق الكبير المتعال، إلى طريق رب الأرض والسماوات. لابد وأن نعود إلى ديننا ابتداء، وأن نتقي الله جل وعلا فيما بيننا من أوامر ونواهي. هذا أولا وعلى عجالة. كذلك من أسباب النصر والتمكين الترابط ونبذ الفرقة والتنازع، وهذا من الصعوبة بمكان، هذا هو الواقع، أعلم ذلك، ولكن هذا سبب لمن أراد أن يمكن الله جل وعلا للمسلمين على أرضه، هذا سبب أن يمكن الله جل وعلا لنا، وأن يرفع الله جل وعلا على أيدينا راية الإسلام خفاقة في كل مكان. هذا سبب لحقن الدماء، إيه والله، وإياك أن تستهين بأي سبب من هذه الأسباب. فهذا هو الطريق الحق الذي رسمه الله جل وعلا للعباد حتى يصلوا إلى الاستخلاف وإلى التمكين وإلى النصرة وإلى معية الله جل وعلا الخاصة وإلى تأييد الله جل وعلا لهم. قال ربنا جل وعلا في كتابه: ولا تنازعوا، نهج صريح من الله جل وعلا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تنازعوا. أما الناظر في أحوالنا في هذه الأيام فيرى العجب العجاب، تنازعنا فالنتيجة فشلنا وذهبت ريحنا، اتهان بنا أعداؤنا، ما صار لنا بين الأمم من قدر، دم المسلم في كل بقعة من بقاع الأرض أهون من دم حتى الحيوان، والله المستعان. وهذا بسبب النزاع، الفرقة، حد أعداء الإسلام وأعداء المسلمين في سابق الأزمان حدوا حدا ووضعوا عنوانا لنصل إلى ما وصلنا إليه الآن، وهذا العنوان هو فرق تسد. بعد أن كان المسلمون لحمة واحدة من مشارق الأرض إلى مغاربها، بعد أن مكن الله جل وعلا لهم واتسعت رقعة الإسلام والمسلمين وبزغ نور هذا الدين على كل أرض، بدأ أعداء الإسلام يخططون: طول ما أنتم كتلة واحدة، طول ما المسلمين يد واحدة، طول ما فيش بين المسلم وبين أخيه الأنا، لن نستطيع أن نغزو هؤلاء ولا أن نفرق هؤلاء إلا إذا دب في أوصالهم التنازع والخلاف. وعملوا سنوات عديدات وقاموا ورصدوا لذلك الأرصدة. أفق يا عبد الله، من أجل ماذا؟ رصدوا الأرصدة والأموال ورؤوس الأموال الباهظة التي لا يتخيلها عقل. ليه؟ عشان يفرق بين صفوف المسلمين. مش عايز دولة مسلمة بجوار دولة مسلمة أبدا. هذا المشهد يرعبه يقلقه. لا، عايز كل دولة تسعى إلى مصلحتها. مالكش دعوة، انت مالك ومال اللي بيحصل في سوريا ولا في اليمن ولا في ليبيا ولا في السودان ولا في أي مكان؟ ما عليك إلا بنفسك. بل أصحاب البلد الواحد دب بينهم التنازع والخلاف، وهذا ما أراده أعداؤنا لنا. تنازعنا ففشلنا وذهبت ريحنا، ذهبت المهابة من قلوب أعدائنا، فاستباحوا دماءنا على أراضينا وعلى وبين ديارنا، والله المستعان. اترك هذه الفرقة وانبذ هذه الفرقة واترك هذا التنازع. تعالى كل واحد مننا يضع يده في يد أخيه، في يد أخيه. دع عنك هذه الأمور التي والله لا تسمن ولا تغني من جوع. يا أخي نختلف، نختلف فيما قدر الله جل وعلا لنا فيه الاختلاف، ولكن أخوة لا يغيب عنا الألفة والتراحم. أما سمعت قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على من؟ أشداء على الكفار، رحماء بينهم. مهما كان من خلاف ومهما كان من اختلاف، يا أخي ضع يدك في يدي وتعالى ننبذ هذه الفرقة. تعالى نتحاب، والله إذا دب الحب وإذا عاد الوفاء بين صفوف هذه الأمة، والله ما استطاعها أحد، والله ما استطاعها أحد. لأنني إذا دب الحب في قلبي تجاه أخي فديته بعمري، لا أستطيع أبدا أن أرى دمه مباح، أبدا لا أستطيع، طالما أنني أحبه بصدق، طالما أنني أضع نفسي مكانه. لا أستطيع ولا أطيق أن أرى منظره في كرب، في عسر، في حاجة، في عوز، أبدا. تعال نتلم وتعال نرجع. في خلاف سنغض الطرف عن هذا الخلاف وسننحي هذا التنازع، وأنا أعلم أن هذا الأمر من الصعوبة بمكان. نعم، وإلا ما قال الله جل وعلا في ختام هذه الآية: واصبروا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا، لأن التجميع، ولأن لم الشمل، ولأن نبذ الخلاف والاختلاف والفرقة هو من الصعوبة بمكان، أوصانا الله جل وعلا بالصبر. إي والله، لأن انتظار النصر والنصرة والتأييد هذا ليس بالأمر الهين. عندما نرى الدماء تراق والأرواح تزهق، عندما نرى الجرأة على أموال ومقدسات ودماء المسلمين في كل مكان ويتأخر النصر وتتأخر النصرة ويتأخر التأييد، هذا من الصعوبة بمكان، فيحتاج إلى صبر وثق في موعود الله جل وعلا. يا أخي، إذا أخبر الله جل وعلا بخبر هل تصدق الله جل وعلا؟ إي والله، ومن أصدق من الله قيل؟ لا أحد. طب إذا وعد الله جل وعلا بوعد هل تصدق وعد الله جل وعلا؟ نعم، ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. وعد الله الذين آمنوا منكم، هذا شرط تحقيق الإيمان، وفقط إيمان بالقلب فقط. لا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ستزول هذه الغمة. إي والله، ثقتي في ربي ليس لها حدود. لكن علينا واجبات، علينا أن نأخذ بالشروط والضوابط حتى ننصر من الكبير المتعال. في أسباب تانية للنصرة بعد الإيمان وتحقيق التقوى والعمل الصالح وبعد نبذ الفرقة والتنازع والاختلاف. نعم، انت عايز يمكن لك في الارض ليه؟ ايوه، يعني ايه المغزى لماذا تريد النصر والتأييد؟ علشان تبقى صاحب اليد العليا، علشان تسيطر على كل شيء، علشان تنصب نفسك حاكما وتنتفش، ولا علشان ايه؟ لا يمكن الله جل وعلا لأي عبد من عباده إلا إذا كانت الغاية تحكيم شرع الله جل وعلا على أرض الله. لابد أن تكون الغاية من طلب النصرة والتأييد إقامة الشريعة والدين. قال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ما طلبوا النصر والتأييد إلا لإقامة شرع الله جل وعلا. طيب تفكر بالله عليك، في كل دولة قامت، واضرب بعقلك وارجع بفكرك إلى جذور التاريخ، كل دولة قامت وكانت في البداية على شرع الله جل وعلا، مكن الله جل وعلا لها، وبعد كده حصل تفريط، حصل تضييع، حصل تمييع للدين، أخذها الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. هذه سنة كونية لله جل وعلا، فما بالك بمن مكن الله جل وعلا له فما أقام شرعا، فما أقام شرعا لله جل وعلا، ما نصر دين، ما أمر بمعروف، ما نهى عن منكر، هذا مآله. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. سلم يا رب سلم. رحم الله أبا الدرداء عندما فتح الله جل وعلا على المسلمين قبرص وفرق حينها بين أهلها وبكى بعضهم إلى بعض، فيقول عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه، يقول: رأيت أبا الدرداء يجلس وحيدا بعيدا باكيا. سبحان الله، هذا يوم عيد، هذا يوم نصر، فتح الله جل وعلا على المسلمين أرضا سينشر فيها دين الله جل وعلا، وسيعلى فيها كلمة الله جل وعلا. يقول: رأيت أبا الدرداء يجلس وحيدا باكيا، فقلت: يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ اسمع الرد، اسمع وتأمل وتدبر حتى تفهم قول الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، حتى تفهم كتاب الله جل وعلا، لأننا نفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الكرام. قال: يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله جل وعلا فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله جل وعلا إذا ضيعوا أمره وما امتثلوا شرعه، بينما هم أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك والغلبة، فضيعوا أمر الله جل وعلا فصاروا إلى ما صاروا إليه. هذه سنة كونية لله جل وعلا. وقد يتأخر النصر كثيرا، ليه؟ لأن بعض الأفراد والتيارات لم يكن صريحا مع نفسه في هذه النقطة، ما طلب النصرة والتأييد من أجل تطبيق شرع ومن أجل إعلاء كلمة الدين، ولكن لحاجة شخصية ليمكن له ولنفسه ولأهله ولأصحاب فكره في هذه الدنيا. طب الشرع هذا يأتي بعد ذلك بمراحل كثيرة، هذا يتأخر بسببه النصر ولا محالة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعاود إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله جل وعلا. وما زلنا مع الأمثلة ومع الأمور التي أوجبها الله جل وعلا على نفسه. فربنا جل وعلا، وأعيد وأكرر حتى أؤكد هذا المعنى، ربنا جل وعلا ليس فوقه آمر ولا ناهي، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، بل يوجب الله جل وعلا على نفسه ما شاء، ويوجب الله جل وعلا على نفسه كمال الصفات. أوجب الله جل وعلا على نفسه الرحمة، وأوجب الله جل وعلا على نفسه نصر المؤمنين، وهكذا يوجب الله جل وعلا على نفسه أمورا تمننا وتفضلا وإكراما وإنعاما وإحسانا من الله جل وعلا على الخلق. وكما يوجب الله جل وعلا على نفسه أمور، كذلك يحرم الله جل وعلا على نفسه أمور. ولكن إياك أن تظن أن لعبد من عباد الله جل وعلا أن يحرم شيئا على الله، كما أنه ليس لعبد من عباد الله أن يوجب شيئا على الله، كذلك ليس لأي عبد مهما على قدره ومهما كان شأنه أن يحرم شيئا على ربه، بل ربنا جل وعلا يحرم ما شاء على نفسه إنعاما على خلقه. فإياك أن تسيء الأدب مع الله جل وعلا. حرم الله جل وعلا على نفسه أمور زي إيه؟ حرم الله جل وعلا على نفسه الظلم، صحيح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله إني حرمت الظلم على نفسي، تمننا وتفضلا وإكراما من الله، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الله جل وعلا على نفسه الظلم، وحرم الله جل وعلا الظلم بين الخلق. فإياك يا عبد الله أن توقع نفسك في هذا المحظور، إياك من الظلم، فالظلم ظلمات في الدنيا والآخرة. فقد أوجب الله جل وعلا على نفسه أن يعجل عقوبة الظلم على الظالم في الدنيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله جل وعلا فوق الغمام، ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إياك إياك من دعوة المظلوم، ثم إياك إياك من دعوة المظلوم. لذا لله در من قال: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الظلم ظلمات على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. والله رأينا أنواعا وأشكالا من رد الظلم على أهله في الدنيا تشيب لها الولدان. يحكي أحد أفراد الشرطة في بلد من البلدان العربية في السعودية، أسأل الله جل وعلا أن يديم الأمن والأمان على سائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. رجل شرطة يحكي قصة رآها بأم عينيه، بل وتعامل بنفسه فيها. كان هذا الشرطي في، يعني كما نقول، في مناوبة في عمله أمام إحدى شركات السيارات الفخمة في السعودية، في حراسة، في دورية مرور. فقال: فإذا بسيارة مسرعة جدا وارتضمت بشخص كان يسير في اتجاه الدخول إلى هذه الصالة لبيع السيارات، حادث مروع أليم والسيارة كانت تسير بسرعة جنونية. فتوفى هذا الرجل من فوره، مات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما هي إلا أيام حتى أمسكوا بهذا القاتل، بهذا السائق الذي كان يسير بهذه السيارة في هذا المكان بهذه السرعة، أمسكوه وحقق مع هذا الرجل وحكم عليه بدفع الدية. أما الرجل المقتول فقد أخذوه ووضعوه في ثلاجة المستشفى، ثلاجة الموتى، حتى يأتي أهله ويستلم الجثة وتبدأ مراسم الدفن. يوم واثنين وثلاثة وأسبوع واثنين ومفيش حد بيجي، وهذا الضابط يعني من هول الحادث ومن هول الفاجعة رق قلبه لهذا الرجل الذي مات في هذه الحادثة، عفى الله الجميع. فكان مشغول جدا بأمره، مفيش حد جه علشان يستلم هذه الجثة. ففتش في أوراقه فوجد أن هذا الرجل كان يسير إلى هذا المعرض لبيع السيارات علشان يعني يعمل داخل هذا المعرض، كان مع أوراق طلب وظيفة من هذا المعرض، جاي علشان يشتغل، وحدث له ما قدر الله جل وعلا له. ففتش في الأوراق فإذا برقم تليفون للبيت، فكلم المنزل فإذا بامرأة يعني ترد عليه في الهاتف، فقال لها أين فلان؟ قالت لا ندري ومتغيب من أكثر من أسبوعين. طيب مين معايا على التليفون؟ قالت أنا زوجته. فلم يستطع هذا الرجل أن يخبرها بما كان، فأغلق الهاتف. يوم واثنين ومفيش جديد، فعاود الاتصال وتمالك يعني من زمام نفسه وأخبرها بما حدث. فبكت هذه المرأة الزوجة وقالت والله ليس لنا من أحد بعد الله جل وعلا من عائل إلا هذا، إلا زوجي، ولها يعني بنتين. طيب حد يجي علشان يستلم الجثة ويدفن؟ قالت ليس لنا من أحد إلا عم لزوجي، وهو رجل كبير مريض وما فيش بيننا وبين اتصال وفي مكان بعيد. فقام هذا الضابط وتولى بنفسه إخراج الجثة من الثلاجة وقام بمراسم الدفن، وتولى الإنفاق على هذه المرأة وعلى البنات، حتى قال كنت أرسلها إلى بعض الجمعيات الخيرية وما شابه من ألوان الإعانة على المعيشة. وحكم القاضي في هذه القضية بأن يدفع القاتل دية المقتول لزوجته. وكان هذا القاتل من علية القوم ومن أثرياء القوم، ولكنه تملص وماطل في دفع الدية، حتى أنه استطاع بمساعدة شاهدين زور أن يقدم للمحكمة بأنه معسر لا يستطيع السداد. وضاعت الأموال على هذه المرأة وعلى البنات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول هذا الضابط والله بعد عام بالتمام والكمال، فلا بد للمظلوم من رب يأخذ له حقه في هذه الدنيا، لا بد له من ظهير. فلطالما رفعت هذه الزوجة يدها إلى الله جل وعلا بالدعاء والشكوى، قال بعد عام بالتمام والكمال سبحان الكبير المتعال. قال له والله أنا أجلس في يعني في مكان العمل وإذا بهاتف إيه في حادث في المكان الفلاني، وقدر الله جل وعلا، يقول قدر الله جل وعلا أن أرد أنا على هذه المكالمة وفي الغرفة أكثر من 20 ضابط، قدر الله جل وعلا أن يجيب هو على هذا الهاتف في إيه في حادث في المكان الفلاني، فأسرع إلى مكان الحادث، نفس المكان الذي قتل فيه هذا الرجل الأول الذي ذهب إلى العمل في معرض السيارات. قال نفس المكان وكأنه نفس الحادث سبحان الله، ولكن المرة دي كانت الجثة ممزقة مشوهة ما قدرتش أشوف. فلما أخذوا الجثة إلى المستشفى إلى الثلاجة ففتش في الأوراق، فكانت المفاجأة هو نفس الرجل الذي قتل الأول من عام، وفي ومعه أوراق كان ذاهب إلى معرض السيارات ليشتري لنفسه سيارة مع ورقة مبيعة أو ما شابه. الأول ذهب للعمل والثاني ذهب للشراء، وهو الذي تملص من دفع الدية وأكل مال اليتامى بغير حق وأتى بشاهدي زور، ولكن أنسي نظر الله جل وعلا إليه؟ أنسي الله جل وعلا الذي يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت؟ مات وتشوهت الجثة، وحكى هذا الضابط للقاضي بما كان، فقضى القاضي بأن دية المقتول الثاني تعود إلى المرأة، إلى الأرملة، إلى أم البنات التي ظلمت. فسبحان الكبير المتعالي، سبحان الله جل وعلا، ربنا جل وعلا يمهل ولا يهمل. أيها المظلوم، يا صاحب الحاجات، يا صاحب البلوى، ويا صاحب الشكوى، نم قرير العين، بل والله وهنأ في عيشك مع هذا الظلم الذي يقع عليك، فأمرك بين يدي الكبير المتعال، حاجتك بيد الله جل في علاه، حاجتك بيد من يقول للشيء كن فيكون. يمهل ربنا جل وعلا ولا يهمل، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قلب نظرك وبصرك في مدابر التاريخ، أين الطغاة؟ أين الظلمة؟ أين العتاة؟ أين المتكبرون؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلما وعدوانا؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا من الموت بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى، الكل يبنى، الكل يبلى، فلا إنس يبقى ولا جان. أيها الظالم، تمهل قبل الظلم، فالظلم ظلمات. وأيها المظلوم، اعلم بأن الله جل وعلا لا يغفل ولا ينام. أتتذكرون الظلمة؟ أتذكرون من طغوا في البلاد وعثوا فيها الفساد؟ انتوا فاكرين حمزة البسيوني، هذا الذي أذاق المسلمين في السجون والمعتقلات ويلات التعذيب؟ كان الواحد وهو يعذب ينازع ويقول يا رب يا رب أثناء التعذيب، فكان يقول والله لو نزل ربكم من السماء لوضعته معكم في الحديد. يا الله يا الله، فين حمزة البسيوني الآن؟ أين هذا الرجل؟ وكيف كانت نهايته؟ الله أكبر. يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. إياك أن تظن أن يفر ظالم بظلمه، أبدا. أوجب الله جل وعلا على نفسه أن يقتص من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وحرم الله جل وعلا على نفسه الظلم وجعله بين العباد محرما. تعرف نهايته كانت إزاي؟ القصة مشهورة، حادث على الطريق السريع، سيارة محملة بأسياخ من الحديد دخلت في جسده أسياخ الحديد حتى دخل سيخ في زوره في رقبته، والله كان ينخر ويخور كما يخور الثور، وما استطاعوا أن ينزعوا هذا الحديد إلا بقطع رأسه. الله أكبر. أين الطغاة؟ أين العتاة؟ أين من حاربوا دين الله جل وعلا؟ أين من حاربوا شرع الله جل وعلا؟ أين من حاربوا كل فضيلة؟ أين من دعوا إلى كل رذيلة؟ أين من حاربوا المسلمين وأذاقوا المسلمين ويلات التعذيب؟ أين شارون هذا الذي أذاق المسلمين في فلسطين ويلات التعذيب؟ أين هو الآن وكيف حاله؟ الله أكبر الله أكبر. يتجرع الألم، وإذا عاد إلى الله جل وعلا له المزيد، أرانا الله جل وعلا فيه وفي أمثاله عجائب قدرته. إي والله، هذه سفينة التي كانت تسمى تيتانيك، والقصة معروفة، ولكن للتسلية حتى ننشط الذاكرة ونعيد الأذهان ونحضر الأفهام بأن الظالم لن ينجو في هذه الدنيا بفعلته. لنا رب يأخذ الحق من العباد ويقتص، ينصر المظلوم ويأخذ له حقه. مهندس سفينة تيتانيك الذي قام بصنع هذه السفينة، عندما سألوه عن درجات الأمان وعن قوة السفينة، قال متعاليا متغطرصا بلهجة علاها الغرور، قال في تحد لقدرة الله جل وعلا، قال حتى الله لن يستطيع إغراقها. لا حول ولا قوة إلا بالله. هلكت هذه السفينة، هذا البناء العملاق الشامخ، بعد أن اصطدم في جبل ثلج. جبل ثلج، خلق ضعيف من خلق الله جل وعلا. إذن فليتعلم كل واحد منا ويعي هذا الدرس، إياك من الظلم، حرمه الله جل وعلا على نفسه، وجعله الله جل وعلا بين العباد محرما. إذن حبيبي في الله، في هذا الحديث الذي بين أيدينا في هذه السلسلة المباركة، أوجب الله جل وعلا على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأوجب الله جل وعلا هذا الأمر كما أوجب أمورا أخرى على نفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه. أوجب الله جل وعلا، وأنا أسرد هذه الأمور حتى يتيقن القلب بصدق وعد الله جل وعلا وبما أوجبه الله جل وعلا على نفسه، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. من عبد الله جل وعلا حق العبادة، من صرف الطاعة والعبادة لوجه الله جل وعلا، وما صرف أي طاعة ولا أي عبادة إلا لله جل وعلا، من قام في هذه الدنيا وأسلم وجهه لله فما دعا إلا الله، ما تعلق قلبه إلا بربه ومولاه، ما استغاث وما استعان إلا بالله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، من لم يعتقد في الكهنة والسحرة والمشعوذين، من لم يذهب إلى عراف ولا إلى دجال يطلب علم الغيب، من لم يذبح إلا لله جل وعلا، لم ينذر إلا لله جل وعلا، لم يطف إلا ببيت الله جل وعلا، ما بات على عتبات الأضرحة، وما دعا ميتا من الأموات، وما تعلق قلبه بغير الله جل وعلا، ما حلف إلا بالله، هذا عظم الله جل وعلا حق التعظيم في قلبه، هذا ما تجرأ على ربه ومولاه. من عاش محققا لهذه الأمور أوجب العزيز الغفور له الجنة، لأنه عاش في هذه الدنيا وقد حقق الغاية التي من أجلها خلقه الله جل وعلا فيه. مش عايزين ننسى إجابة السؤال لماذا خلقنا الله، إياك أن تنسى هذا السؤال، ذكر نفسك من آن إلى آن، ربنا سبحانه وتعالى خلقني لي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هتعيش في هذه الدنيا كتير قليل، ستسأل في قبرك وستسأل بين يدي ربك عن تحقيق الغاية التي من أجلها خلقك الله جل وعلا في هذه الدنيا، وهي العبادة. فمن عبد الله جل وعلا وحقق هذه الغاية عاش في هذه الدنيا على المعنى الحقيقي لكلمة لا إله إلا الله، هذا أوجب الله جل وعلا له الجنة، ولم لا؟ وقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في كثير من الأحاديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا تصرف العبادة إلا لله، لا يتعلق القلب إلا بالله جل في علاه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. الله أكبر، يا لها من بشرى. أتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إي والله، فهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. بس خد بالك، من أعلمنا وأخبرنا وقال لنا بأنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة وحرم الله عليه النار، هو الذي أخبرنا بأن لهذه الكلمة ولهذه الشهادة شروط وضوابط. لا ينتفع العبد بهذه الكلمة ولا بقول هذه الكلمة في الدنيا، وإن قالها صباح مساء عشرات المرات لا ينتفع بها العبد يوم القيامة، ولا تكون هذه الكلمة سبب في دخوله الجنة ونجاته من النار إلا إذا حقق في هذه الدنيا شروط لا إله إلا الله. نعم، لها شروط، لابد أن تتوفر في كل قائل للا إله إلا الله حتى تكون سبب له في دخوله الجنة. حبيبي في الله، للمرة الثانية والثالثة والرابعة والألف، وسأظل ما حييت أهمس في أذن كل أخ من إخواني فأقول: اعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بأنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، هو صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بربه ومولاه، هو الذي أعلمنا، هو الذي أخبرنا، هو الذي دلنا، هو الذي أرشدنا بأن لهذه الكلمة شروط وضوابط. لا ينتفع العبد بقوله لا إله إلا الله وإن قالها صباح مساء إلا إذا حقق في هذه الدنيا، وإلا إذا عاش على معنى لا إله إلا الله محققا لشروطها محققا لضوابطها. قيل للحسن بن علي رضي الله عنه أرضاه، قال: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: نعم، من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، لها شروط. وقيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أثنان، فإن جئت بمفتاح له أثنان فتح لك، وإلا ما فتح لك. إذن لهذه الكلمة العظيمة شروط وضوابط نتعرف عليها إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء في الأسبوع القادم هذا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ويبقى الشاردون بغيره.